أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن التعارض لا يتحقق بين الدليلين إلا مع تمامية الحجة في كل منهما، بحيث يمنع كل منهما عن العمل بالآخر. أما إذا لم يكونا كذلك فلا تعارض بين الدليلين. بعد ذلك أيضا أردفنا ذلك بأنه يخرج عن التعارض موارد الجمع العرفي بين الدليلين، بمعنى أن الدليل الوارد يمنع عن العمل بالدليل المورود، ولكن لا يقال إن أحد الدليلين عارض الدليل الآخر، وهكذا في موارد الحكومة وأيضا في موارد التخصيص والعمل بالظاهر بالأظهر مع وجود الظاهر. بعد ذلك أيضا تممنا البحث بالتالي، قلنا على إثر ذلك، يعني على إثر ما تقدم، يكون بحثنا في أمور ثلاثة إذا صح التعبير. القسم الأول نبحث فيه موارد الجمع العرفي، الجمع العرفي بمعنى الأدلة التي لا يكون بينها تعارض بل توافق وتلاؤم إذا نظرنا إلى الدليلين اللذين يبدوان من أول وهلة، يعني بالنظرة الساذجة، أنهما بينهما شيء من التنافي، ولكن عند عرض الأدلة على العرف يرى أن هذه الأدلة غير متنافية. القسم الثاني هو في الأدلة التامة في الحقيقة التي يكون كل منها لا يمكن العمل به مع فرض العمل بالدليل الآخر. والقسم الثالث قلنا هو في تتمة نلحقه بالبحث، وهو في الدليلين المتزاحمين. فإذا البحث يكون ماذا؟ في أمور ثلاثة، أمور ثلاثة. طيب، بحثنا في هذا اليوم يقول نحن لماذا نبحث إذا صح التعبير موارد الجمع العرفي، لماذا ندخل في هذا البحث؟ ذكرنا فيما تقدم حيثية، تلك الحيثية التي ذكرناها تغاير الحيثية التي سنذكرها في هذا اليوم. الحيثية السابقة هي كالتالي: البحث في موارد الجمع العرفي تترتب عليه فوائد في مقام استنباط الأحكام الشرعية، يعني أن الفقيه والأصولي يستطيع من خلال هذه الأبحاث يشخص دلالة الأدلة ويعرف تطبيقات هذه الأدلة. ولذلك كان هناك حاجة ملحة في بحث هذه الأمور، يعني أمور موارد الجمع العرفي، باعتبار مساس الارتباط لها ببحث التعارض. الحيثية الثانية التي سنذكرها في هذا اليوم هي كالتالي: نحن عندما يأتينا دليل رواية أو آية، هذا الدليل لا نستطيع أن نعمل به بادئ ذي بدء، يعني أن حجيته في نفسه تتوقف على أمور، هذه الأمور لا تكون مقترنة مع مجيء ذلك الدليل، بمعنى أن ورود هذا الدليل كاف بالعمل به، بل الأمور الأخرى التي يتوقف عليها العمل بالدليل نحتاج إلى أبحاث من خلالها نستطيع العمل بالدليل الوارد لدينا. مثلا مر علينا في مباحث الألفاظ أننا عندنا من المباحث حجية الظهور، نقول هكذا: إن هذا الدليل ظاهر لدى العرف في المعنى الكذائي، صح يمكن أن يكون له معنى آخر غير ما هو ظاهر فيه، ولكننا نعمل بالظهور لأن الظهور حجة لدى العرف، ولأن الشارع أقر بل دلل، ليس أقر بل جاء بأدلة تدلل على لابدية الأخذ بحجية الظهور. طيب، أيضا عندنا كما مر علينا عندما يأتينا دليل لابد أن نشخص أن هذا الدليل الذي ورد لدينا وعندنا لابد أن يكون مراد للشارع جدا، بمعنى أنه لم يرد مثلا تقية، نعرف أن بعض الأدلة واردة من لدن الشارع، ولكن مجرد الورود وصحة السناد وظهور الدليل في معناه لا يعني المسوغية للعمل به، بل نحتاج بالإضافة إلى ذلك أن نحرز المراد الجدي للشارع. إذ عندنا قسم من الأدلة واردة تقية، تعرفون في الأزمنة السابقة عليكم السلام، ولا زال في بعض الأماكن الوضع على حاله، يعني حتى في زماننا هذا، بس في الأزمنة السابقة بنحو يعني أشد وأقوى. في الأزمنة السابقة ما كان يعني يستطيع المؤمنون بمذهب أهل البيت عليهم السلام أن يعملوا بأحكام المذهب، فالمعصوم عليه السلام يعني يقول كلاما، هذا الكلام الذي يظهر منه شيء، ولكن في الواقع أن الإمام عليه السلام لا يريد ما يظهر من الكلام. نعم، وإنما ورد هذا الكلام لأن هناك من يسمع مثلا ومن يرى ماذا يحدث به الإمام، فقد تأتي مثلا بعض الروايات لتصحح لنا في ظهورها مثلا الوضوء على غير الطريقة المتعارفة، غسلتان ومسحتان مثلا وفق مذهب أهل البيت، ولكن هذا وتكون الرواية صحيحة في سندها معي وظاهرة في دلالتها، ولكن نعرف أن هذه الرواية غير مرادة للمعصوم عليه السلام بالإرادة الجدية. يعني معارض الكلام، يعني قريب من معارض الكلام، بس هو نقول هذه وردت تقية، يعني عندنا على حد تعبيرنا احنا الأحسائيين نقول قسم من الروايات يعني واردة، شنو ما اريد اقول ايش كثر، بس عندنا روايات يعني وردت شنو تقيتها
مراد للطرف الآخر.
السائل قد يكون يعني من مصلحته بتشخيص الإمام المعصوم عليه السلام أن يعمل بهذا الحكم الثانوي، أيوة مثل هذه ما أشار إليه الشيخ، يعني كان الرشيد هو يرقب شنو علي بن يقطين، علي بن يقطين يعني لما كان وشي به أي في مسألة الوضوء، وقيل له يعني وقيل للرشيد إن هذا من أصحاب موسى عليه السلام معي، وهو يعني موسى عليه السلام قال له إنك يعني توضأ بهذه الكيفية، المراقب له من كان، لأن هذا يعني رئيس الوزراء مثل ما نقول صدر أعظم يعني في نفس البلاط، فظل فترة الرشيد يرقبه ويرقب تحرك يعني وكان يريد أن يتعرف عليه من ناحية وضوئه، لأن الرشيد بعد يعني ذكي مو إنسان يعني تعرفه، فقال شلون يعرفه بغسلتين ومسحتين، هو يعرف في وضوء للعامة وفي وضوء احنا على وفق ما جاء عن أمتنا أمة أهل البيت عليهم السلام. بعدين هو الرشيد مسك بيده قال لعن الله من وشى بك، لقد يعني قيل لي انك يعني من اتباع موسى ولكني رقبتك يعني طالعت حركاتك مده مديده فما رايتك تتوضا الا على غير شنو الوضوء الذي يرتئيه موسى يعني وجماعه موسى عليهم السلام. اذن هذا واضح مع ان الامام اصر عليه، قال يعني قال توضا بهذا الوضوء توضأ. هذا بحث ثاني، لا بحث ثاني يعني. على كل فإذا نعرف أن هذه الأقسام من الأدلة، ما نقول في الدليل الثاني أنه مناف للدليل الأول أو معارض له، يعني نحتاج أن نتعرف على التعارض في غير هذه الموارد، سنسميها يعني في غير مورد الدليلين اللذين يكون أحدهما مثلا ليس بمعارض للدليل الأول، وإنما ورد شنه بمراد غير جدي، فما نستطيع أن نطلق التعارض على هذين الدليلين، يعني الدليل الأول مع الدليل الثاني. يعني متى يكون الدليل الثاني معارضا للدليل الأول؟ إذا كان متعرضا لنفي مضمون الدليل الأول. الدليل الأول يقول لنا افعل كذا، ثاني يقول لا تفعل معا، أو الدليل الأول يقول حلال، ثاني يقول حرام، هذا يصير الدليل الثاني في تعارض مع الدليل الأول. من هنا يقول من خلال هذا الاستعراض البسيط يتبين لنا المساس والحاجة لفهم يعني الموارد التي نتعرف من خلالها على نسبة الأدلة بعضها مع بعضها الآخر، وأن هذا الدليل الثاني يعارض الدليل الأول أم لا؟ معي؟ هو ليس بمعارض له، لأنه لا يعارضه لأنه لم يرد لنفي مضمون الدليل الأول، وإنما ورد مثلا شنو؟ رافعا لموضوعه كما في الورود، مفسرا وشارحا كما في الحكومة، مخصصا أو مقيدا، أو ورد مثلا شنو؟ تقية. أي على كل، أو لا، نحن نعرف كما مر علينا مثلا أن يعني النسبة التي تفهم من لدن العرف أن الأظهر يقدم على الظاهر، فإذا لا بد أن نعرف النسب بين هذه الأدلة كي يصح لنا العمل ببعضها وتقديم بعضها على بعضها الآخر وتأخير بعضها عن بعضها الآخر. بالتالي نرجع الآن نطبق بشكل سريع. الأمر السابع ذكرنا في الأمر الثالث والرابع إذا تتذكرون في صفحة شنو اللي مرت علينا، هذا الثالث والرابع في صفحة 15 إلى صفحة 17 ورد في الرابع. بينا في هذين الأمرين المبحث هذا اللي نذكره هذا اليوم، من صفحة 15 في الكتاب هذا الأمر الثالث، والأمر الرابع في صفحة شنو 17. يعني ارجعوا إلى هذين الأمرين كي يتضح لكم البحث في هذا اليوم، لأن مراجعة البحث السابق يوضح المعنى المراد من هذا البحث اللاحق. الأمر الرابع ذكرنا في الأمر الثالث أن التعارض لا يتحقق إلا مع تمامية موضوع الحجية بحسب الأدلة العامة في كل من المتعارضين في ظرف اجتماعهما، حيث يكون كل من الدليلين يمنع عن العمل بالدليل الآخر في ظرف تمامية المقتضي له. يعني متى نقول الدليل يعارض الثاني؟ لأنه ينفي، يتعرض لمضمونه وينفيه، أي كما ذكرنا في الأمر الرابع أنه لا بد فيه من التنافي بين المؤديين اللي قلنا شنو، يعني حتى وإن ذكر بعض الأصوليين أن التنافي فقط في مقام الدلالة لا يريد بالدلالة وحدها، وإنما يريد الدال المندك في المدلول، لأن الدلالة لا ننظر لها على حدة، معي؟ بين المؤديين، وأنه يترتب على الأول عدم تحقق التعارض في موارد الجمع العرفي بين الأدلة. ليش؟ لارتفاع موضوع الحجية في أحدهما بسبب الآخر، هذا بشكل عام، كما يترتب على فهم المعنى الثاني أن يعني موارد الحكومة، موارد الورود، هذه مو تعارض التي نبحثها. ومن ثم كان البحث في الأمرين خارجا عن التعارض الذي هو محل الكلام، إلا أن أهمية البحث فيهما وارتباط البحث بمحل الكلام يلزمنا بتعميم البحث لهما بنحو يشملهما كما سبق. ومن هنا كان المناسب جعل موضوع البحث الأدلة التي يكون لبعضها أثر في العمل، يعني الدليلين الذي يكون لبعضهما أثر في العمل بالآخر بالنظر لعموم دليل الحجية، أما لكونه دخيلا في كيفية العمل به من دون أن ينافيه، وذلك في موارد الجمع العرفي من دون أن ينافيه في المؤدى على ما سيأتي توضيح ذلك، أو لكونه منافيا له بحسب المؤدى رافعا لموضوع حجيته بالنظر لعموم أدلة الحجية، أو لكونه مانعا من العمل به مع بقاء موضوع حجيته بالنظر للعموم المذكور، حيث يستند قصور الدليل عن الحجية حينئذ لاستحالة عمومها عقلا. هذا وين استحالة عمومها عقلا؟ كما في موارد شنو قلنا؟ لا مو قلنا كما في موارد شنو اللي يصدق عليه الجمع بين حيثيتين يصدق عليه تعارض وتزاحم، عرفنا؟ أي. لا لعدم الموضوع وهو ينحصر بالمتعارضين، ولأجله يكون البحث في بابين، نبحث في الأول منهما عن الأدلة التي يكون بعضها دخيلا في العمل بالآخر، اللي قلنا باب طويل يعني أورده صاحب الفرائد يرحمه الله الشيخ الأعظم، وخلى جزء كبير من بحث التعارض يتعلق بموارد الجمع العرفي من دون تمانع بينها في الحجية، أما لعدم التنافي بينها في المؤدى أو لعدم بقاء موضوع الحجية في أحدها بسبب الآخر لأنه يرفع موضوعه كما في الورود، وإنما جمع في باب واحد لتداخل جهات البحث فيهما، ويكون البحث في الباب الثاني عن الأدلة المتعارضة التي يكون بعضها مانعا من حجية بعضها الآخر مع تمامية موضوع الحجية، وفي هذا البحث الثاني أيضا ملحق به ماذا؟ يعني الأدلة التي نفهم منها ترجيح بعض الأدلة على بعضها الآخر. أما مبحث التزاحم فقلنا نستعرضه ماذا؟ في التبعية، كما أن المناسب إلحاق البحث في المقام بخاتمة نبحث فيها عن الوظيفة في الحكمين المتزاحمين من حيثية التخيير والترجيح وعلاج التزاحم من الناحيتين الثبوتية والإثباتية. اللي فهمت أنك اليوم مبتجي، لأن خروج ذلك عن محل الكلام وعدم وضوح الجامع بينهما مانع من جعله من مقاصد البحث، كما أن أهمية وشدة مناسبته للمقام وارتباطه به في بعض الجهات، لأن بعض الجهات تصير ماذا؟ هو تعارض وهو تزاحم في آن واحد كما ذكرنا في بعض الأمثلة مما تقدم، ويأتي مانع من إهماله وملزم بإلحاقه تتميما للفائدة. ونسأله تعالى العون والتوفيق والتشديد، إنه حميد مجيد وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.